البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أيامكم وأوقاتكم باليمن والخير والبركات. أهلا بكم إلى حلقة جديدة وطليعة مناسكية متجددة ببرنامجكم مناسك الذي يأتيكم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية مزامنة لحج عام 1435 للهجرة كأحد جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله وسمو ولي عهده الأمير سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز. في هذه الحلقة تحديدا سنتحدث عن آخر أيام وأعمال الحج، نسأل الله العزيز القدير أن يتقبل من الجميع حجهم ونجعل كل ما قدمناه خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. أرحب باسمكم مشاهدينا الكرام بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله ابن ناصر السلمي عضو لجنة التوعية الإسلامية في الحج والأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله شيخنا.
حياك الله أخي محمد وحيا الله المشاهدين والمشاهدات.
آخر أعمال الحج كثير كثير من الأشجان
صحيح.
وهناك تقرير أعده لنا الزملاء في البرنامج، نبغى نتابع معك شيخنا ثم نعود لمواصلة حديثنا. هذا تقريرنا الأول نشاهده معكم في الجزء الأول من آخر أعمال الحج، نتابعه معكم ثم نعود لمتابعة فقرات البرنامج، فابقوا معنا.
آخر أعمال الحج اللي هو طواف الوداع.
آخر أعمال الحج طواف الوداع.
آخر أعمال الحج هي طواف الوداع.
آخر أعمال الحج طواف الوداع.
طواف الوداع هو آخر عمل من أعمال الحاج.
أهلا بكم مشاهدينا وأهلا بكم من انضم إلينا في برنامج مناسك. شيخنا، آخر أيام الحج غالبا ما تكون فيها أعمال الناس ما تعرف وين تنتهي من طواف الوداع ولا
صحيح.
من النفرة ولا من مشي من منى والآخرة أو مشي مبكرة مشي متأخرة، كل هذه الأعمال اللي بغى نتناولها معك شيخنا حلقة اليوم.
من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم وكما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه أنه يجوز التعجل في اليوم الثاني عشر ويجوز التأخر إلى يوم الثالث عشر، فمن أحب أن يتعجل فإنه يجوز له أن يتعجل إذا هو رمى جمع الجمار الصغرى والوسطى والكبرى قبل مغيب الشفق قبل مغيب الشمس والخروج منها قبل مغيب الشمس. وأما من رمى الجمار ولم يخرج منها بمعنى أنه أراد أن يبقى ثم غربت الشمس فيجب عليه أن يبقى إلى اليوم الثالث عشر فيرمي الجمار يوم الثالث عشر. وأما من رمى الصغرى والوسطى والكبرى ثم شرع في الخروج ولكن حبس بسبب الزحام من غيره حتى غربت عليه الشمس فيجوز أن يخرج، لأن هذا ليس بإرادته ولا باختياره. والقاعدة أنه يا الله يقول ربنا لا تؤاخذنا نسينا أخطانا، فيقول ربنا سبحانه وتعالى قد فعلت وهذا عفو منه ورحمة وغفران. وعلى هذا فالإنسان إذا رمى الصغرى والوسطى والكبرى فيجب عليه إذا أراد أن يتعجل أن يخرج من منى قبل غروب الشمس. فمن غربت عليه الشمس ولم يرمي أو رمى ولم يكن قد نوى أو نوى ولكنه لم يخرج منها ولم يكن من عنده وكان منه تفريط فإنه يجب أن يبقى إلى اليوم الثالث عشر، لقول ابن عباس وقول ابن عمر وروي عن عمر من أدركه المساء ولم يكن رمى الجمار وفي رواية وهو في منى فعليه البقاء إلى اليوم الثالث عشر. وهذا تفسير لقول الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ودل ذلك على أنه إن تعجل بعد اليومين فعليه الإثم، واليومان هي قبل غروب الشمس. ومن المعلوم أن اليوم يطلق في الشرع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، إذا أطلق في اللغة اليوم فإنه يقصد به من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. فقال الله يقول واذكروا الله في أيام فمن تعجل في يومين، إذن بعد الغروب دخلنا في الليلة وليس في اليوم. وعلى هذا فهذا هو الراجح خلافا لأبي حنيفة الذي قال لو غربت الشمس فيجوز أن يخرج، والصحيح خلاف ذلك وهو قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فإن خرج من منى فله أن يبقى كيفما اتفق، أي مكان يخرج من منى، فإن خرج من منى جاز له أن يبقى متى ما أراد، لكن إن أراد أن ينفر فلا يخلو من حالين، إما أن يكون مكيا وهو من حاضر المسجد الحرام، وإما أن يكون من غير حاضر المسجد الحرام. فأما غير حاضر المسجد الحرام فلا يجوز لهم أن يخرجوا إلى أهليهم حتى يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، لقول ابن عباس كما في الصحيحين أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، وفي رواية كان الناس ينفرون من كل وجه فأمر الحاج أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف، فيطوف بالبيت 7 أشواط ويصلي ركعتين ثم ينفر. فإن أخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع ليطوفهما بنية واحدة معا فينويهما طواف إفاضة وداع جاز ذلك فينفر، ولو كان بقي عليه سعي فيجوز أن يطوف بنية إفاضة وداع ثم يسعى ثم يخرج. فإن قال قائل لم يكن هذا آخر عهدي بالبيت الطواف بل كان آخر عهدي بالبيت السعي، قلنا إن مثل هذه المقارنة ومثل هذه الشيء القريب لا يضر، وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه بقوله باب إجزاء العمرة عن طواف الوداع، وذكر أستر عائشة رضي الله عنها حينما أخذت العمرة في الحج بعد انتهاء الحج ثم خرجت فجعل طوافها للعمرة ثم سعي بين الصفا والمروة للعمرة ثم تقصيرها وخروجها كاف عن طواف الوداع، فدل ذلك على جوازه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لكن إذا طاف للوداع هل له أن يذهب إلى منى؟ نقول لا حرج أن يذهب إلى منى ويبقى في منى. فعلى هذا فأصحاب الحملات الذين يريدون أن يذهبوا إلى المطار وربما يكون المطار في صبيحة يوم 13 نقول ارموا ثم اخرجوا غروب بعد قبل الغروب ثم طوفوا للوداع أو بنية إفاضة وداع على حسب ما يحصل لكم ثم ارجعوا إلى منى وابقوا في مخيمكم لا حرج. وقد نص الإمام أحمد على ذلك كما روى أو كما ذكر ذلك المرداوي في الإنصاف. فإذا بقي في منى فإنه يخرج بعد ذلك لأن انتهت أعمال المناسك، فبقاؤه مثل بقاء النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح، وقد بقي النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح، وهذا دلالة على الجواز والله أعلم.
أين موقع الأبطح يا شيخ؟
الأبطح في خلف المسفلة يعني إحنا يسمونها تعرف يعني المسفلة
هو جنبل
نعم قريبا منها
قريب منها يعني قريب منطقة
يسمى خيف بني كنانة ويسمى الأبطح جميل. وقد كان أول له مكانه وكان أهل المغرب الإسلامي أهل المغرب وأهل تونس يجلسون لأن مذهب مالك يرى البقاء فيه واستحبابه. على كل حال أنا أتمنى أن يسهل للناس هذا المكان لأني أرى أن بعد انتهاء من الجمار يستحب البقاء في الأبطح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنا نازلون غدا في خيف بني كنانة حيث تحالفوا على الكفر، لأنه كما يقول ابن القيم يستحب إظهار دين الله في الأماكن التي لم أو يذكر فيها غير دين الله سبحانه وتعالى. والخيف كان حبس النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في الشعب، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم يظهر دين الله ويظهر قوته ويظهر دين الإسلام في هذا الموطن الذي كان قد أرادوا به إذلال المسلمين في ذلك الموطن.
إذا شيخنا سمت فضل
لا فقط مسألة مهمة، طواف الوداع لو أن إنسانا لم يطف للوداع ثم خرج
ما طاف الوداع
خرج
يعني من منى مشى
فإننا نقول إن كانت امرأة فكانت حائض فإن الصواب أن الحيض والنفساء يسقط في حقها طواف الوداع،
يعني حاضت في آخر الأيام
فتخرج لأنه لا يجب عليها حينئذ ولا يشرع في حقها الطواف لأنها حاضت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقى أحابست نهي قالوا إنها قد طافت قال فلتنفر إذن. فهذا يدل على أن الحيض والنفساء لا يجب عليها أصلا، وأما غير حائض النفساء فذهب مالك بن المنذر على أنها سنة طواف الوداع. والراجح والله أعلم هو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة على أن طواف الوداع واجب، لقول بس أمر الحاج، وقد كان عمر أمر أناسا بمر الظهران أن يرجعوا فيطوفوا. إذا ثبت هذا فإن ذهبوا فلا يخلو ذهابهم من أمرين، أن يذهبوا بعيدا أو يذهبوا قريبا، إن ذهبوا قريبا فإنهم يرجعون فيطوفوا ولا حرج عليهم. أما إذا ذهبوا بعيدا يعني مسافة قصر، فقد ذهب الحنابلة إلى أن المسافر إن قطع مسافة قصر فقد وجب عليه الدم ولو رجع لا ينفعه رجوعه. والأقرب الله أعلم، وقد ذكره ابن قدام احتمالا على أنه لو رجع ولو بعد مسافة القصر أنه يجزئه ذلك، لأن العبرة بالطواف. وقد قال ابن عباس كان الناس ينفرون من كل وجه، لم يقل سفرا قصيرا أم طويلا، فأمر الحاج، فدل ذلك على أن الإنسان إذا رجع أنه يجزئه ذلك، والله أعلم.
أستاذك شيخنا في التقرير الجزء الثاني نبغى نشوفه أيضا من آخر أعمال الحج، ثم نعود لمواصلة فقرات البرنامج. هذا تقريرنا الثاني في حلقة اليوم عن آخر أيام وأعمال الحج، نتابعه معكم ثم نعود لمتابعة فقرات البرنامج، فابقوا معنا.
هو آخر أعمال من أعمال الحج طواف الوداع. طبعا ممكن الحاج أن يقرنوا مع طواف الإفاضة يكون في الأخير، طبعا يكون هذا آخر شعيرة بعدها الحج يغادر مكة المكرمة.
آخر عمل من أعمال الحج
أهلا بكم مشاهدينا، وأهلا بكل من انضم معنا في برنامجكم مناسك الذي يأتيكم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وضيفه الدائم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي عضو لجنة التوعية الإسلامية بالحج، والأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. شيخنا أرحب بك مجددا،
حياك الله.
والسؤال يبقى، احنا في آخر الأيام، إذا طاف في الإنسان وبقي في الحرم، احنا مهم اللي عندنا أنه يجب أن يكون آخر عهدك بالبيت الطواف، ثم يجب أن ترحل من حدود الحرم.
صحيح.
لو طاف طواف الوداع وبقي في حدود الحرم أو في الحرم، يعني سواء في منطقة المسجد أو في حدود الحرم المحيطة، ماذا عليه؟
إن طاف للوداع فلا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يبقى قريبا من البيت، قريبا من مسجد الحرم. فإن كان بقاؤه بقاء الذي يريد أن ينفر بأن ينتظر أصحابه، يجلس 6 ساعات 5 ساعات، تعرف الزحام كثير،
صح،
وربما أكل وشرب وبقي، وربما ذهب يتسوق لينتظر أصحابه، فإن هذا لا يخلو من أن يكون ناو للسفر فلا يعيد طوافه. الحالة الثانية أن يتجدد له البقاء فيبقى ويأخذ فندق ويبقى، يقول أنا بجلس بعد يوم أو يومين، فحينئذ يجب عليه أن يعيد كما هو مذهب عامة العلم خلاف الحنفية. واضح الشيء؟
يعيد ماذا؟
يعيد الطواف.
الطواف مرة أخرى.
إن الرخ، لأنه لم يطف، لأنه لم يكن آخر عهده بالبيت، لأنه بقي. لكن إذا طاف للوداع ثم انتظر أصحابه ولو بعد 6 ساعات، أو انتهى من طوافه وأراد أن يرتاح ينام ينتظر أصحابه، لا حرج في ذلك إن شاء الله، لأنه يصدق عليه أنه في حكم النفر. بقي مسألة مهمة، وهو أن بعض الفقهاء يقول أن انشغاله بالتجارة يمنعه من أن يكون آخر عهده بالبيت، والصحيح أن تجارته شراء أو بيعا أو غير ذلك إذا كان في طريقه فلا حرج إن شاء الله، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. من ذلك الذين يشترون زمزم، تجد محمل بالسيارة وهو بالطريق يبيع ويشتري وهو طاف للوداع، فلا حرج لأن هذا ما زال في طريقه، والله أعلم. تبقى مسألة إذا طاف للوداع، وهي حالة ثانية قلت لا يخلو من حالين. الحالة الثانية أن يطوف للوداع ثم يذهب خارج أبعد من البيت وإن كان في الحرم، مثل أن يبقى في ميناء، مثل أن يبقى في العزيزية. فإنني أرى والله أعلم أن بقاءه إلى الليل لا يمنعه من أن يكون آخر عهده بالبيت، فلا حرج إن شاء الله. وقد نص الإمام أحمد على ذلك وقال إن طاف للوداع ثم ذهب إلى ميناء فبقي لا حرج، مع أن ميناء من الحرم، والله أعلم.
شيخنا في سؤالين قبل ما نختم الحلقة. الأول، مناسبة الرمي، يعني الرمي كيف شرع؟ احنا نعرف بعض مناسك الحج، نعم، لكن الرمي كيف نشوه، والذين يرميهم ما هو بالضبط؟
نعم، اولا الرمي انما شرع امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم، لقول خذوا عني مناسككم، فاعظم حكمه هو امتثال امر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعض العلماء التمس الحكمة فقيل إن الرمي إنما كان لأجل أن إبراهيم عليه السلام لما رأى أنه يذبح ابنه إسماعيل فكان إبليس يأتي إبراهيم ويوسوس عليه، فيقال أن إبراهيم كان يأتي إبليس ثم يذهب فيأتي إبراهيم فيلقم الحجارة ثم يذهب يتقدم ويلقم الحجارة. هذه جاءت في بعض الروايات والأخبار، لكن الراجح والله أعلم أن ليس شريعتنا لأجل هذا، وإنما أراد الله سبحانه في الحج أن يكون ثمة أعمال تعبدية لا يعلم حكمتها، وإنما حكمتها الامتثال، ليس إلا ليعلم العبد مدى قبوله واستجابته لأمر الله. وأنت تعلم يا شيخ محمد أن استجابة العبد لربه في شيء لم يراه ولا يعرف حكمته إنما هو التذلل والامتثال أعظم. ولهذا قال الله تعالى في قوله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، قال الصحابة من هم يا رسول الله؟ قال إخوان لنا يأتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني. فإن الذي يؤمن بالنبي ولم يراه أعظم من حيث قوة الامتثال من الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نحن لو رأينا النبي صلى الله عليه وسلم هل ترى تظن أننا نكون كحالنا هذه؟ إن شاء الله لن نكون، بل إن نكون كما قال أبو إدريس، عندما قال أبو إدريس الخولاني عندما كان يعبد الله سبحانه وتعالى ويتذلل له قال فكان أصحابه يقول خفف علي نفسك خفف على نفسك، انظر هذا القوة الإيمانية هؤلاء. قال لا، أيظن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسبقون إليه؟ لا والله، حتى يعلم أصحاب رسول الله أن قد خلفوا بعدهم رجالا. الله هذا الله الإيمان الحق، نسأل الله أن نكون منهم يا رب.
اللهم آمين. كلمة الأخيرة الشيخ، ما تبقى معي من دقائق في آخر أيام وأعمال الحج لما يعودون الناس.
الكلمة الأخيرة وهو أنا تحدثت عن حاضر المسجد غير حاضر المسجد الحرام. القسم الثاني حاضر المسجد الحرام وهم أهل مكة ومن حولها، وهم الذين في منطقة الحرم أو البيوت التي تشتبك مع مكة من أهل الشرائع، ولو لم يكن من أهل الحرم فإنهم من حاضر المسجد الحرام. وأما إذا انقطعت السكن فإنه ليس من حاضر المسجد الحرام، كأهل جدة ليسوا من حاضر المسجد الحرام ولو كانت المسافة دون مسافة القصر. إذا ثبت هذا فإن حاضر المسجد الحرام لا يجب عليهم طواف الوداع، يعني أهل مكة كلهم لا يجب عليهم طواف الوداع لأنهم من حاضر المسجد الحرام، لأن حاضر المسجد الحرام لا يجب عليهم كما ذكر ذلك أهل العلم، والله تبارك وتعالى أعلى وأحلم.
شيخنا، الناس غالبا بعد ما يخلصون الحج يرجعون إلى ما كانوا عليه بعد ما تركوا أفضل وأجمل الأيام وأفضل العبادات، هل شيخ من كلمة قبل ما نختم؟
والله أني أنا استغرب جدا الذي يسألك في الحج فيقولك يا شيخ أنا قطعت شعرة واحدة، أنا يا شيخ فعلت كذا، أنا لمست الطيب، هل يجوز؟ فتجده حساس جدا ويسأل، وهذا شو يشكر عليه لأجل خوفه من الله سبحانه وتعالى. لكن أحيانا بالمقابل تجده يترك الصلاة، تجده يفرط في الدخول في الصلاة، تجده تقام الصلاة وهو جالس، فمع العلم أن هذا أعظم عند الله سبحانه وتعالى من مسائل وقع فيها الخلاف في محظورات الإحرام. ولأجل هذا فإني أقول أن الإنسان قادر على أن يمنع نفسه من شهواتها وأن يجبح نفسه وأن يكبحها من أزواتها. ولهذا رحم الله امرأ أخذ بنفسه بخطامها وزمامها وأقبل على الله سبحانه وتعالى وتفرغ إليه، فإن الله سبحانه فإن الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما عند ابن ماجة من حديث ثوبان من جعل الآخرة همه جمع الله شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن جعل الدنيا همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له، والله أعلم.
شكرا لكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، عضو لجنة التوعية الإسلامية في الحج، والأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والضيف الدائم لبرنامج مناسك. شكرا لك شيخنا.
حياكم الله. شكرا.
والشكر موصول لكم أنتم مشاهدي برنامج مناسك، وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم. الحلقة القادمة سوف نتحدث عن أعمال زيارة المسجد النبوي وزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث مفعم بالإيمانيات والرقائق. إلى أن ألتقيكم تقبلوا تحيات فريق العمل في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وأيضا الطاقم البرنامج، ومني أنا محمد الحسن أطيب التحايا، دمتم في حفظ الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذ يرفع إبراهيم